الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة، قال السيد الماتين: قد مر اشتراط عدم الحاجر بالفلسف المالك إذا كان المالك محجورا عليه بالإفلاس مفلسا تبطل المضاربة باعتبار أن المال باق على ملكه، والمفلس لا يجوز له التصرف في أمواله بلا إذن الغرماء لأنه فيه منافاة مع حق الغريم. ففي طرف المالك لا إشكال في اشتراط أن لا يكون مفلسا، وأما العامل فلا يشترط فيه ذلك لعدم منافاته لحق الغرماء. في طرف العامل الإفلاس ليس مانعا، لأن العامل لا يكون في عمل المضاربة، لا يتصرف في ماله وإنما يعمل المال للمالك، فلا ينافي عمله لحق الغرماء، بل بالعكس لو حصل على ربحين يحصل هناك زيادة على أمواله التي حجرت للغرماء، حجر عليها. نعم، بعد حصول الربح منع من التصرف إلا بالإذن من الغرماء بناء على تعلق الحاجر بالمال الجديد. إذا عمل في المضاربة وحصل على حصة من الربح، هذا مال جديد حصل على، إذا كان دينه مستوعبا لكل أمواله، هذا المال الجديد الذي حصل عليه هل يكون عليه حجر؟ هذا بحث في باب الحاج، أنه هل يكون الحاجر على مقدار المال الموجود في الخارج للمفلس المحجور عليه، أو لها ولكل ما يحصل عليه بعد ذلك من الأموال. يقول: بناء على تعلق الحاجر ما دام الدين باقيا بالمال الجديد، هذا بحث موكول إلى كتاب الحاج، كلما حصل على ربح منع من التصرف فيه لأنه يصبح حينئذ مالكا لهذا المال فيشمله الحاج، وأما نفس عمله بلحاظه لا يكون هناك حجر ولا يكون فيه شرطا عدم الحاجر من ناحية الإفلاس. هنا يمكن تصوير الحاجر أن يمنع مانعية الإفلاس أو الحاجر عن ملاك الإفلاس عن عمل العامل، فيما إذا فرض أن العامل للمضاربة كان عبدا مملوكا لمالك حجر عليه على أمواله، فإنه حينئذ سوف يمكن أن يقال أن المضاربة حينئذ تبطل بلا إذن الغرماء، لأن هذا العابد ومنافعه كلها بما فيه بما منها عمله، فإن عمله أيضا مال منفعة فعلية مملوكة بتبع ملك العين كمنافع الحيوان والدار، تكون مملوكة للمالك ومحجورا عليها وتعتبر مالا بالفعل، فيشمله دليل الحاج فتبطل المضاربة. مضاربة هنا من ناحية أن العامل لهذه المضاربة صار محجورا عليه، عمله صار محجورا عليه، وإن كان ليس باعتبار أنه عامل محجور عليه، بل باعتبار أنه مالكه محجور على أمواله محجور عليه، فالمحجور عليه غير العامل، إلا أن العامل باعتباره هنا إذا كان عبدا مملوكا لمالك قد حجر على أموال ذلك المالك، أيضا سوف تكون مضاربته من هذه الناحية باطلة، فيشترط في مضاربة المملوك أن لا يكون محجورا على أموال مالكه، وإلا تبطل المضاربة. هذا تصوير. وتصوير آخر يتصور ثبوتا أن يكون عدم الحاجر، وإن شئتم قلتم أن عدم الحاجر في طرف العامل أيضا شرط، غاية الأمر الحجر لا يتحقق في طرف العامل لا أنه ليس شرطا، لو كان العامل محجورا على عمله، إما لكونه عبدا مملوكا كما في هذا المورد، أو إذا تصورنا الحجر على الأعمال كالحجر على الأموال، وهذا متروك إلى كتاب الحجر، أن العمل أيضا يمكن الحجر عليه، خصوصا في العمل الذي يعتبر عرفا مالا كالعامل الكسوب الذي كسبه وقدرته مال فعلي. ولهذا اختار الماتن في كتاب الإجارة أنه لو حبس العامل الكسوب يكون الحابس ضامنا لقيمة كسبه، لأنه قد فوت عليه مالا بالفعل وهو كسبه قابليته للكسب. فلو تصورنا الحجر في الأعمال كالحجر في الأموال، حينئذ عدم الحجر يكون شرطا في العامل أيضا، إذ يكون عمله محجورا عليه، فلا يمكنه باختياره أن يؤجر نفسه أو أن يدخل في مضاربة، لعل هذا على خلاف مصلحة الغرماء، لا بد أن يستأذن منهم لا يكون منافيا مع حق الغريم. فإذا تصورنا ذلك إما في العامل، في العامل المملوك أو في العامل الحر الكسوب بناء على معقولية وتعقل الحجر فيه، فيكون حينئذ هذا أيضا مانعا وعدمه شرطا. وإذا لم نتصوره فهذا من باب عدم تحقق موضوع الحجر في العمل، لا أنه لو تحقق مع ذلك لم يكن شرطا، فالشرط ثبوتا موجود في الواقع في العامل والمالك. أم الحجر بملاك الإفلاس بلحاظ الأموال الخارجية، لو كان الحجر مخصوصا بالأموال الخارجية حينئذ لا موضوع للمحجورية في عمل العامل، لكن لو تعقلنا الموضوع له بأحد هذين النحوين وحينئذ الشرط أيضا فيه موجود ثبوتا. وعلى كل حال هذه المسألة الثالثة واضحة. المسألة الرابعة، قال تبطل المضاربة بعروض الموت كما مر، أو الجنون أو الإغماء كما مر في سائر العقود الجائزة، أي الإغماء والجنون، وظاهرهم عدم الفارق بين كون الجنون مطبقا أو أدواريا، وكذا في الإغماء بين قصر مدته وطولها. فإن كان إجماعا، يقول هذا عدم الفرق الذي ذهبوا إليه، وأنه عروض هذه العوارض توجب انفساخ المضاربة وبطلانها كحدوثها الموجب لبطلانها، يقول إن كان إجماعا على عدم الفرق بين الأطباء أدواري وغيره من المجانين وبين الإغماء الطويل المدة والقصير المدة فلا بس يؤخذ بالإجماع، وإلا فعلى القاعدة يقول لا وجه، يمكن أن يقال وإلا، يعني لولا الإجماع يمكن أن يقال بعدم البطلان في الأدواري والإغماء القصير المدة، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهما، وأما بعد الإفاقة حال الدور الذي فيه الآن، في هذا الدور مثلا هو مجنون أو في المدة التي فيها مغمى عليه، هنا لا ينفذ، لو صدر منه عقد في حال الجنون لا يكون نافذا، وأما بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد، العقد السابق الذي كان في زمن الإفاقة يكون نافذا ولا يحتاج إلى تجديد العقد، سواء كان في المالك أي الجنون الأدواري أو الإغماء القصير المدة، كان في المالك أو العامل. وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما أو الحاجر للفالس في المالك أو العامل أيضا، إذا كان بعد حصول الربح إلا مع إجازة الغرباء الذي أشار إليه في المسألة السابقة. هنا تعرض في هذه المسألة الرابعة السيد الماتن إلى عروض العوارض التي لو كانت، بعض الموانع التي لو كانت موجودة حين المضاربة كانت موجبة للبطلان جزما، عروضها فيما بعد يجب البطلان أو لا. هنا توجد عدة عناوين، العنوان الأول الموت، تبطل المضاربة بعروض الموت. وجه هذا واضح ولا ينبغي الاستشكال فيه، لأنه بالموت يرتفع موضوع العقد الإذني، فإن العقد هنا عقد إذني ليس عقدا تمليكيا، ليس انتقال شيء من المالك إلى العامل كما في البيع، فلو مات البائع بعد البيع لا أثر له لأن المال انتقل إلى غيره. هنا في باب المضاربة المال باق على ملك مالكه، والعامل مأذون في أن يتصرف في الاتجار بالمال ويكون له حصة من الربح. هذا يدور مدار بقاء الإذن، لأنه عقد جائز في كل لحظة، يستطيع أن يرجع كل منهما كما هو معنى لازم العقود الإذنية، هذا يرجع عن إذنه ذاك يرجع عن عمله. حينئذ إذا مات أحدهما فلا محالة، المالك أو العامل ينتفي موضوع الإذن، لأن الإذن كان إذا مات المالك ارتفع الآذن، لأن المالك هو الآذن في التصرف في المال، فبموته ينتقل الملك من المالك الأول الميت إلى الوارث، والوارث مالك آخر يحتاج إلى أن يأذن، فإذا لم يأذن يكون تصرف المال عامل في مال الغير بلا إذنه. فالارتفاع هنا والانفساق هنا واضح، ارتفاع موضوعه وهو الإذن. العقد الإذني بحاجة إلى بقاء الإذن من المالك للمأذون، فلو مات المالك ارتفع الآذن، ولو مات العامل ارتفع المأذون، فإن ورثته لم يكونوا مأذونين وغيره لم يكن مأذونا، العامل كان مأذونا من قبل المالك. إذن فبطلان المضاربة وانفساخها بعروض الموت هذا أمر واضح، باعتبار أنه من باب انتفاء الموضوع، ارتفاع موضوع العقد الإذني وهو الآذن أو المأذون أو الجنون أو الإغماء كما مر في سائر العقود. عروض الجنون أو الإغماء أيضا يقول يوجب الانفساخ. حينئذ يقول بالنسبة لهذين بالخصوص الجنون والإغماء، حيث أنه يقسم كل منهما إلى قسمين، تارة يكون الجنون مطبقا والإغماء مثلا إلى آخر عمر هذا المسكين أو طويل المدة، هنا يقبل أنه في مثل هذه الحالة أيضا يكون العقد باطلا منفسخا. أما إذا كان الجنون والإغماء كان بمدة قليلة كالجنون الأدواري، وكالإغماء لمثلا ساعة ساعتين، نصف نهار نهار، يوم يومين لا أكثر، خصوصا في بعض الأمراض التي تستلزم الإغماء، مثل هذا الإغماء أو الجنون الذي يطيب عن هذا الإنسان، تارة يكون العقد واقعا في حال الجنون، ومن الواضح أن العقد في حال الجنون لا يكون صحيحا لاشتراط العقل في المتعاقدين كما تقدم، لكن حين العقد كان عاقلين تامين كاملين أوجد عقد المضاربة، ثم بعد ذلك حصل له هذا الجنون العارض. في العقود الأخرى غير الجائزة، في العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحو ذلك، الجنون لا يكون مانعا من عروضه، لا يكون مانعا من صحة العقود، بل يبقى العقد تاما منتهيا لأنه قد انتهى انتقل إلى الآخر، وإنما حين العقد لا بد أن لا يكون مجنونا أو مغمون عليه. أما هنا في هذه العقود الإذنية والعقود الجائزة، يقول مشهور الفقهاء بل لعله ادعي الإجماع في عدم الفارق، أنهم لا يفرقون بين كون الجنون مطبقا أو أدباريا، ولا بين كون الإغماء قصير المدة أو طويل المدة. لكن السيد الماتن يناقش فيه، يقول هذا لو تم إجماع فهو، وإلا يمكن أن يقال بعدم البطلان في الأدواري ولا في الإغماء القصير المدة. بل بعضهم حاول بعض المشرح أنه يقول حتى طويل المدة إذا كان بعد العقد، بعد أن تم العقد، الشرط أن لا يكون مجنونا حين الإنشاء، أما بعد ذلك فليكن فليبتلي بالجنون، أي مانع من هذا الإشكال من السيد الماتن ومن بعض المعلقين أو الشراح. هذا الإشكال غير وارد. فإن النكتة الشرطية شرطية عدم عروض الجنون ولا الإغماء سواء كان المدرك عليها الإجماع بأن تم الإجماع أو كان المدرك عليها الأدلة اللفظية الدالة على اشتراط العاقل وعدم السفاه والأهلية في العاقد، نكتة هذه الشرطية كون العقد الجائز ليس نكتته كون العقد جائزا أو لازما، وإن كان هذا يظهر من تعبير المتن كما في سائر العقود الجائزة، وإنما نكتته كون العقد إذنيا أو أحديا. العقد العهدي هو العقد الذي يكون فيه نتيجة دفعية تتحقق بعد العقد بالعقد وتنتهي صلته بالعاقدين متعاقدين كالتمليك والتزويج ونحو ذلك، هذه خصوصيات تتحقق، خصوصيات حدوثية تتحقق دفعية، علاقة وضعية أو مضمون عقدي قانوني يتحقق دفعة واحدة ولا يكون له ارتباط بقاء بالمتعاقدين بالذي أنشأه مثلا العاقد كما في تمليك بالبيع مثلا أو بالإجارة أو التزويج، فإنه تتحقق هذه العلقة والانتقال مثلا للملكية أو أي علاقة من هذه العلاقة وتنتهي ارتباطها، ينتهي ارتباطها بالمالك الأول. مثل هذه العقود عروض الجنون، عروض الإغماء، حتى عروض الموت بعد ذلك كما قلنا لا يؤثر فيها. وأما العقود الإذنية فالعقد الإذني قلنا فيما سبق حقيقته أنه عبارة عن إذن المالك في التصرف في المال، وأتران في قباله يوجد شيء أنه له حصة من الآخر أو مجانا كما في المضاربة والوكالة والعارية والوديعة. والعقد الإذني قوامه بالإذن، والإذن أمر حدوثي وبقائي، في كل لحظة يرتفع إذنه ينتفي هذا العقد، ومن هنا كانت جائزة. نكتة جواز هذه العقود أن كل عقد إذني جائز، لكن ليس كل عقد جائز إذني، فإن الهبة أيضا عقد جائز ليس إذنيا، تمليكي عهدي. كل عقد إذني جائز لأن قوامه بالإذن، فحينما يرجع عن إذنه ينتهي، والإذن أمر له حدوث وبقاء بالحاضر المالك، ولا بد أن يكون أيضا باقيا لكي يبقى العقد، فيكون بقاء ذلك العقد متوقفا على بقاء الإذن. فإذا كان الأمر هكذا حينئذ مثل هذه العقود التي نسميها بالعقود الإذنية، كما أن الموت، كما أن وجود حصول الجنون أو نحو ذلك سفاه والإغماء حين العقد يكون مانعا، عروضه بعد ذلك أيضا يكون مانعا. لماذا؟ لأنه بعروضه يرتفع حينئذ أهلية الطرف العاقد وهو المالك أو العامل عن الإذن، فإنه حدوثا. لماذا يشترط أن يكون عاقلا ولا يكون مجنونا أو أن يكون لا يكون سفيها يكون رشيدا؟ لأن السفيه والمجنون والمغمى عليه محجور عليهم، بمعنى أنه لا أهلية لهم للتصرف، فلا يكون إذنهم إذن الأهل، ولهذا يحتاج إلى ولي ولا بد من إذن وليه. هذا كما هو شرط في حدوث العقد، عقد الإذني في بقائه أيضا شرط، لأن بقاء العقد الإذني أيضا منوط ببقاء إذن هذا المالك، ولا بد أن يكون إذنه البقائي أيضا إذنا من هو أهل للإذن، من مالك له حق أن يأذن. إذ الإذن البقائي كالإذن الحدوثي لا بد أن يكون ممن له حق الإذن وهو المالك الرشيد الذي يكون عاقلا ويكون رشيدا لا يكون سفيها ولا مغمى عليه. فإذا ارتفع أهليته من ناحية عروض الجنون أو عروض السفاه أو عروض الإغماء، حينئذ لا محالة يسقط، ينتهي العقد بانتهاء الإذن الذي يكون بقاؤه ممن هو أهل قوام العقد، قوام بقاء هذا العقد. ففرق بين بقاء العقود الإذنية وبقاء العقود العهدية. بقاء العقود العهدية لا يتوقف، حدوثها يكفي لبقائها، لا يتوقف على بقاء شيء في طرف المتعاقدين، بل هو لا على بقاء المتعاقدين، حتى لو مات المتعاقدان، مات البائع والمشتري، ذاك البيع تام وباقي، قاتل المالك يتغير. فلا يتوقف لا على بقاء صفة في المتعاقدين ولا على بقاء ذات المتعاقدين، بخلاف العقود الإذنية. العقود الإذنية بقاؤها ببقاء الإذن ممن له الإذن، لأن حدوثه ليس إلا إذن، ليس أكثر من إذن. قاتل أبرز بإنشاء لفظي مثلا مع بعض الخصوصيات الزائدة، فيكون بقاؤها ببقاء الإذن، ويكون بقاؤها كحدوثها متوقف على وجود العاقد، ومتوقف على أهلية العاقد وعلى إذن هذا العاقد، أهليتي في أن يأذن وإذنه بالبقاء وإذنه. فلو ارتفع أحد هذه الأمور ارتفع العقد الإذني، انفسخ. لو بقي ورجع عن إذنه انتهي. هذا هو الفسخ والجواز، وهذا معنى جواز هذه العقود الإذنية على القاعدة. لو بقي، لو مات أيضا يرتفع، ارتفع الآذن كما قلنا. لو بقي ولم يموت لكن ابتلى بالجنون، الجنون يؤدي إلى خروجه عن الأهلية فيحتاج إلى ولي، فلا بد للولي أن يأذن. إذا أذن هذا إذن الولي الآخر، ذاك الإذن ارتفع. وكذلك المغمى عليه من دون فرقين بين الأدوار والمطبق، لا فرق من هذه الناحية بين الأدوار والمطبق. نعم يمكن، إذن بهذا ظهر أن قياس العقود الإذنية بالعقود العهدية من أنه يكفي أن يكون حدوثا عاقلا رشيدا، وبعد ذلك لا مانع من أن يرتفع العقل أو يرتفع الرشد، هذا في غير محله إذا كما هو ظاهر بعض التقريرات. وأيضا يظهر أنه لا فرق عندما يرتفع الإذن، ولو ارتفع الأهلية عن الإذن لحظة واحدة انتهى، هذا الإذن السابق انتهى ويحتاج إلى تجديد إذن من قبل الولي، ومعناه أنه عقد جديد مع الولي. نعم يبقى شيء، وهو أنه قد يدعى أن الأهلية لا ترتفع بالإغماء القصير المدة الذي هو قد تكون حالة مرضية كالنوم، كما أنه لا ترتفع الأهلية من قبل المالك بحيث يحتاج إلى ولي بالنوم مثلا، لا يرتفع بالإغماء القصير المدة. بالجنون الواقع أن الجنون حتى قصيره يؤدي إلى ارتفاع الأهلية، من البعيد أن يقال أن الجنون الأدواري لا يرفع، لا يسقط الأهلية في حال الجنون، لا إشكال أن هذا الأدواري أيضا في حال جنونه لا أهلية له، فلا يجوز التصرف في ماله إلا بإذن وليه. لكن الإغماء قد يقال أنه عرفا يعتبر حالة مرضية، الإغماء قصير طالة يكون الإغماء طويل المدة لمدة طويلة، هنا قد يقال أن هذا يوجب ارتفاع الأهلية بحيث في هذه المدة يكون وليه هو الولي. أما الإغماء ساعة ساعتين في حالة مرضية قد يقال أن هذا لا يسقط عن الأهلية بحيث يحتاج إلى ولي الآن، بل يبقى هو ولي نفسه مثل كالنائم. كيف نقول أن الذي ينام ساعتين أو عشر ساعات لا يحتاج إلى ولي، هو ولي نفسه، لا يمكن لوليه أن يأتي ويقول الآن في حالة في الليل هو نائم أنا أبيع أمواله مثلا لمصلحة له، لا يصح هذا الكلام. في الإغماء قد يقال أن بعض موارد الإغماء القصير المدة لا توجب سقوط الأهلية والانتقال إلى الولي، وهذا بحث صغروي. وإلا كلما كان هناك موجب من موجبات انتفاء الأهلية سواء في مدة قصيرة أو في مدة طويلة، هذا يؤدي إلى انفساخ هذه العقود الإذنية، لا لكونها جائزة بل لكونها إذنية. والعقد الإذني قوامها بالإذن حدوثا وبقاء، بحيث لا بد من بقاء الإذن من المالك أو من الشخص الذي له الأهلية في الإذن، فإذا ارتفعت أهليته ولو في لحظة واحدة انتفى ذلك العقد، لأن في هذه اللحظة ارتفع الإذن فارتفع ذاك العقد، ويحتاج إلى إذن من مالك أو من ولي آخر أو منه إذا رجع إليه رجعت إليه أهليته بعد ذلك. خب هذا خلف، فإن الثابت في محله أن الإغماء الطويل المدة يوجب زوال الأهلية. إذن فبناء على ذلك يكون حينئذ ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، إلا في الإغماءات البسيطة قد يقبل فيه كلام، قد يقبل كلام السيد المعتين من ناحية الموضوعية طبعا لا من ناحية الكبروية. يأتي تتمة البحث.